أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. نتحدث في هذا اليوم أيها الأعزاء في موضوع جديد من مواضيع الفقه الإسلامي، وله حساسية مهمة، ألا وهو أحكام القرض والدين. بالحقيقة أعزائي، القرض شيء خاص، الشيء الذي يقرض يعني تذهب عينه، يقرض. مثلا أنا أقرضتك طحين، أنت ما راح ترجع لنفس عين الطحين اللي أنا انطيتك إياه، راح تخبزه أنت هذا وتاكله وتجيب لي بدله، فإذا هذا انقرض. بس لما أداينك سيارتي ترجع لنفس سيارتي ورا ما تقضي شغلتك بيها، فإذا أنا أداينك سيارتي المبلغ من المال اللي أنطيك إياه أيضا تقضي به حاجتك، ما رح ترجع لي يا نفسيته، رح ترجع لي مماثل إله، لأن الفلوس اللي أعطيتك إياه رح تتصرفتها وجبت الفلوس أخرى بنفس مقدارها وقيمتها، فإذا أنت قرضتها. واضح أعزائي؟ من هذا الكلام يتبين لنا أن الدين أعم من القرض، الدين يشمل القرض وغير القرض، تمام؟ فيصير أقول أقرضتك دينارا ويصير أقول لك داينتك دينار، لأن الدين أعم يشمل أحد فروع القرض. هاي أولا. ثانيا، القرض ودين يعني إقراض المؤمنين من المستحبات الأكيدة أيها الأعزاء، حيث ورد في الحديث أنه مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر. إذا الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر، إذن ياهو الأفيد، ياهو الصفقة اللي تفيدني أنا أكثر. هسه أكيد واحد يقول طبعا لأن هاي وراها شلاع قلب ومشاكل وطلايب وكذا، حقهم هيك يقولون، وصدق بيها مشاكل، أنا أقول بيها مشاكل، لكن المهم إقراض المؤمنين من المستحبات الأكيد، بل وردت أحاديث تذم من لم يقرض الآخرين مع احتياجه له، منها حديث من احتاج إليه أخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجنة. طبعا أحاديث كثيرة وردت في ذلك. فالآن لو صار عندكم مفاضلة بين أمرين، بين أنه تطوا قرض لو تصدقون بي علي، فلا أنت لازم تختار شنو؟ تختار القرض، لأن بي استحباب أكثر. واضح؟ بين القرض والدين عموم وخصوص مطلق. بالمنطق هيك يعبرون عنه، كل قرض دين وليس كل دين قرض. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيها الأعزاء اللي نريد ننبه عليه قبل الدخول في البحث، احنا تحدثنا سابقا عن المعاملات الربوية، صح ولا لا؟ مر علينا الربا على قسمين، اذا تتذكرون بصفحة 7 وصفحة 13 تحدثنا عن ذلك. العفو، ما المسائل التي تتعلق في الربا تكون في موردين، وهذا قلنا مرة في الربا المعاوضي ومرة في الربا القرضي. بالربا المعاوضي سابقا أخذنا وقلنا في صفحة 7 وفي صفحة 13 تحدثنا عن جملة من تلك الأحكام، اللي هو أن يكون مكيلا وموزونا ومن اتحاد في الجنس ووجود زيادة وإلى آخر، إذا تتذكرون هاي العبارات اللي قلناها سابقا، تمام؟ والقسم الآخر اللي هو إحنا في موضوعنا لهذا اليوم، أحكام القرض والدين. هنا أيضا من نداين شخص مثلا أقول له راح أداينك هاي 10 دنانير، ترجع ليها بعد أسبوع مثلا 15 دينار، هذا ربا، بس هذا ما يسموه ربا معاوضي، هذا ربا قرضي. أداينك 10 ترجع له 15، بالصيرفات هيك يسوون، هذا ربا. المصارف الحكومية والأهلية وغيرها من تنطي قروض هم تطي على هالأساس هذا، هم تطيك مبلغ من المال وتاخذ أرباح من عندك مقابل الدين. مثلا احنا عندنا مصرف الرافدين والرشيد والمصارف الاخرى، اذا يعطوك مبلغ 25 مليون ياخذون بدالهم 30 مليون، معاملة ربوية هاي. لكن المصارف الحكومية يجوز به باعتبار اموالها مجهولة مالك، على انه انت من تاخذ ما تنوي دفع الارباح، حتى لو اخذوها منك عنوة او استقطعوها لي قدام او الى اخره. أما المصارف القطاع المشترك والقطاع الخاص الأهلي ذن ما يصير التعامل معه. هاي النقطة الثالثة تعتبر. خلي ناخذ التعريف ونشوف شنو المسائل المرتبطة بذلك. قال القرض هو تمليك مال. شنو معنى مال؟ قلنا ما يميل إليه الناس، كل شيء له مالية ويميل له العقلاء. تمليك مال لآخر، زيد راح يعطي مبلغ من المال، هاي 10 دنانير زيد راح يعطيها العامر، يملك هي 10 دنانير بالضمان في الذمة، يعني مو هبة، لا، أداينك 10 دنانير ترجع ليها مثلا بعد شهر أو سنة أو شو شيء، بالضمان في الذمة، بمثله إن كان مثليا وبقيمته حين الاقتراض، حين الإقراض إن كان قيميا. إحنا هم شارحين لكم شنو معنى المثلي والقيمي، بس قال حين الاقتراض مو حين التسديد، داينت 10 ترجع إلى 10، صعدت قيمة 10، نزلت قيمة 10 تتطي 10، واضح أعزائي؟ هذا يسموه إقراض، هذا تعريف القرض. زين، نروح إلى المسألة 146. إقراض المؤمنين من المستحبات الأكيدة. قلنا قبل قليل في الحديث انه رايت ليله اسري بي على باب الجنه مكتوب الصدقه 10 امثالها والقرض 18. هذا حديث معروف. من المستحبات الأكيدة لا سيما يعني خصوصا لذوي الحاجات منهم، خصوص الأشخاص المحتاجين، يعني ما جاي يدائل من عندك هيك عبثا، محتاج يسوى عملية، محتاج يكمل البيت ماله، محتاج يسافر بيهن، يعني تسد عازة المؤمن، لا سيما لذوي الحاجات منهم. وأما الاقتراض، هذا بالنسبة لإقراض الناس، زين أنت إذا تريد تقترض فهو مكروه، اللي يقترض مكروه من جهته، بس اللي يقرض الآخرين مستحب من جهته. قال فهو مكروه مع عدم الحاجة، مدام ماكو حاجة فهو مكروه، وتخف كراهته مع الحاجة، من تصير عندك حاجة تبدأ تقل الكراهة، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة، وكلما اشتدت الحاجة خفت الكراهة إلى أن تزول الكراهة. هاي قاعدة تقدرون تعتمدون عليه، إنه نسبة وتناسب، شقد الحاجة اللي أنت تمر بيها تخفف من كراهة الاقتراض إلى أن تنتهي. واضح أعزائي؟ زين، المسألة اللي بعدها مسألة 147، لا تعتبر الصيغة في القرض، ما عندنا من اشترط صيغة توقيفية، أحسنتم، في القرض بأي صيغة تريدون توقفون تريدون تقرضون اقرضوا، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذلك الشخص المحتاج بهذا القصد بقصد الإقرار، صح، أنا دريت فد شخص محتاج يريد يسوي عملية، ما قلت له ولا قال لي، شلت لعشرة دنانير خليتها أمامه وأخذها هو، يعني أدري ذي محتاج عشرة دنانير يسوي عملية مثلا، هذا يصح يسموها هاي بالمعاطات، وتعتبر فيه القبض، يعتبر من شروط صحة القرض أيها الأعزاء القبض. فلو قال أقرضتك هذا المال قدامي، هاي الفلوس، قلت له أقرضتك هذه العشرة دنانير اللي أمامي، فقال قبلت، قال وافقت، لم يملكه، ما صار بذمته إلا بعد قبضه، فلو تلف قبل قبضه كان المال من مال المقرض، مدام ما قبضه يعتبر ما داخل في ذمته، متى يدخل في ذمته؟ لمن يقبضه، لمن يكون تحت يده. زين، مسألة 148، يعتبر في كل من المقرض صاحب المال يعني، والمقترض المستدين اللي راح يتداين المحتاج، خلينا نعبر عنه، عندنا بيهم شروط، والشروط هاي مرت علينا في عامة العقود، اللي هو أولا البلوغ، وثانيا العقل، وثالثا القصد، ورابعا الاختيار، وخامسا الرشد، لأن كلهن الشروط مارة عليكم وإحنا مبينيهن في أحكام الحجر، ومن ثم في أحكام البيع وأحكام الإجارة وغيرها من الأحكام. ويعتبر في المقرض صاحب المال أيضا عدم الحجر لفلس، هذا الشرط السادس، أنت من تقرض أموالك للآخرين كون أموالك ما محجور عليه، عدم الحجر لفلس. ويعتبر في المال المقترض أن يكون، هسه أنه بعدنا شروط بنفس المال، هذا المال اللي أنت تداينة أن يكون عينا، كون تقرضه مال أعيان خارجية يعني. فلو كان القرض دينا أقرضتك القرض الذي على زيد، هذا مو صحيح. فلو كان دينا أو منفعة أقرضتك سكن الدار، أقرضتك ركوب السيارة، لم يصح القرض. ليش؟ لأن احنا نشترط أن يكون عين خارجية، ما يصير تقرضه قرضا أو تقرضه منفعة. كما يعتبر أن يكون مما يصح تملكه شرعا. شون يعني يصح تملكه شرعا؟ قال فلا يصح إقراض الخمر والخنزير، لأن هذا لا يتملك، ما لا يتملك لا يصح إقراضه الآخر. تمام أعزائي؟ هاي المسألة 148. مسألة 149: لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض. هاي المسألة أحبائي مسألة مهمة، هاي المسألة أجيبها بالامتحان دائما، يعني كل الامتحانات جبت هاي المسألة. فإذا أنت تريد تضمن لك 25 درجة، يكون هاي المسألة من هسه تعرفها، تفهمها، تهمش عليها، تحفظها، وتقول هاي سؤال بالامتحان من 25 درجة أجيب لك إياها. أشرح المسألة التالية. قال في المسألة 149: لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض. يعني أدينك مبلغ من المال وأقول لك بشرط تعطيني زيادة، أدينك 10 بشرط ترجع ليها 15. هاي مرت عليكم بالمسألة 19 صفحة 8: سواء كان الشرط صريحا صريحا، قلت له أدينك 10 ترجع لي 15، هذا شرط صريح واضح، أولا كتب عليه صريحا. ثانيا أو مضمرا. مضمرا شلون؟ هو منطيكم مثال بأن وقع العقد مبنيا عليه، مو إلا أنا أقول لك، بس هو معروف أني أنا العشرة أداينها ب15، كل الناس تدري بي أنا أشتغل بالربا بهاي القضية، وأنا مداينك سابقا وماخذ من عندك معاملة ربوي بعد ماكو داعي. بس من جيت لي قلت لي أريد 10 دنانير، أقول لك هي على نفس الاتفاقات مالتنا السابقة، ما وضحت، بس مضمر مبين على أنه إحنا ترى العشرة ناخذ عليها 15، هذا مضمر يسموه، بأن وقع العقد مبنيا عليه. تمام؟ ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون عينية، لأن هاي هي النقاط، هي شجيب لك أقول لك اشرح أو اعطي مثال لما يلي: أولا صريحا، ثانيا مضمرا، ثالثا عينية. الحرام حرام سواء كانت الزيادة عينية، كما إذا أقرضه 10 دنانير على أن يؤدي 12 دينارا زيادة عينية، أو تكون الزيادة منفعة. المنفعة تختلف عن الأعيان أعزائي. المنفعة كخياطة الثوب، أداينك 10 دنانير بس بشرط ترجع لي إياهن وتخيط لي ثوبي وتصبغ لداري مثلا، أو تحرث لأرضي، أو إلى آخره. مهم، فالعمل هذا العمل طبعا إلى قيمة مالية، عمل إلى قيمة مالية تدفع لي أو تأدي لي. هاي النقطة رقم 4 المنفعة. 5 أو انتفاعا. انتفاعا شلون؟ قال كالانتفاع بالعين المرهونة عنده. هاي راح تجيكم بمسألة 136 صفحة 38. مسألة 163 صفحة 38، من راح نسولف على الرهينة، انه اني أداينك مقابل أسكن بدارك مثلا، أداينك مبلغ من المال مقابل أنه أسكن بدارك، أو أصعد بسيارتك اللي راح تخليها وثيقة الضمان، هذا أيضا ما يجوز. أو صفة، صفة شقد رقمها تصير عندكم؟ أو صفة، عافية، ستة، أحسنتم. أو صفة، خلينا نشوف الصفة شنو. قال كأن يقرضه ذهبا غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ. أنطيك مثقال فضة بس بشرط ترجع لي صايغ لي على شكل محبس، أو أقرضك حنطة بشرط أنه ترجع ليها طحين، الطحين صفة إضافية أعزائي، الحنطة من تنطحن تصير طحين، أو الطحين ترجع ليها خبز مثلا صفة إضافية. وهاي أعزائي أيضا مرت عليكم مسألة 45 صفحة 14، قال المصنف: فإن ذلك كله، اللي هن الست نقاط، كله من الربا المحرم. حرام هذا أعزائي. إيه قماشة رجع ثوب نفس الكلام، أحسنتم، أما يصير لأن هاي صفة خيطتها ورجعتها إليك، تمام؟ قال نعم يستحب للمقترض، هسه ذاك مع الشرط، نعم يستحب للمقترض استدراك، تمام أحسنتم، للمقترض اللي هو المديون دفع الزيادة بلا اشتراط. كيفك، بس أنا أفضل التقسيم مالي حتى تصير نقاط ستة كل وحدة تطي إنت مقابلها مثال، أما من تصير تفريعات عندك إنت تدخل بإيراد ومصرف. زين، قال نعم يستحب للمقترض دفع الزيادة بلا اشتراط. أنت واحد داينك يستحب لك أنه من ترجع ترجع شيء زيادة إكراما لمن أكرمك، لأنه هذا اللي انطاك أكرمك، أنت من ترجع رجع له ويا شيء زايد، يعني قل له هدية لأن أنت أكرمتني هاي أنطيك يا زيادة، هاي من غير اشتراط، هاي مستحب، بل هو مستحب وإن كان يكره للمقرض صاحب المال أخذها، أخذ تلك الزيادة، فهاي مع ذلك تكون مستحب إليك أنه أنت ترجع شيء إضافي وياه للي داينك ترجع له شيء زايد. واضح أعزائي؟ نروح إلى المسألة 150. قال من أخذ الربا، هاي المسألة مهمة، من أخذ الربا وكان جاهلا بحرمته، جاهلا بحرمته أو بكونه من الربا. هسه خل أشوف أسألكم أنا، جاهلا بحرمته، هذا جاهلا بالحكم لو بالموضوع، جاهلا بحرمته، عافية بيداء، أحسنتم، ممتاز، أو بكونه من الربا. زين، هاي أو بكونه من الربا جاهل بيش، هالمرة يكون جاهل بالموضوع. شوفوا هذا معنى التمييز والاجتهاد، أحسنتم يا طلبة العلم، جاهلا بحرمته أو بكونه من الربا ثم علم بالحال فتاب. خل أعطيكم مثال عليها، أنا قلت له أنت من داينتك 10 وراح ترجع تعطيه 15، أنت اشترط عليك هيج، قال إيه اشترط علي، قال لي أنا محتاج وقال لي أداينك 10 وترجع لي 15، يعني تدري أنه راح تعطي زيادة، قال إيه أدري. زين هذا مو حرام، قال لا مو حرام علينا، أنا محتاج، أكو ناس هيج تتصور أعزائي، يدري انه هاي زيادة، بس عباله مو حرام، الحرام بس الـ بس الـ الما محتاج. اكو ناس يجي وايد يقول غير انا محتاج، ارد افتح مشروع، ارد اسوي كذا، فيتصور انه لا، لان محتاج مو حرام عليه يصير مثلا. فهذا جاهل بيمن اعزائي، هذا جاهل بالحكم، بس الموضوع يدري انه اكو زيادة عنده، ويدري هاي الزيادة ربوية، بس عباله مو حرام. زين. او بكونه من الربا، جاهل بالموضوع، هو يدري الربا حرام، ويقول ايش قد قرأت احاديث على الربا حرام، وقرأت النصوص ان الربا حرام وما يصير، لكن مو هذا الربا عبالي، عبالي مو يا بشين لعد العبالة. قال اذا مثلا كنت تصور بس بالمكيل والموزون، بالقرض ما كنت تتوقع انه ربا. هسه الناس كلها تعرف احكام الربا على قسمين، ربا معاوضي وربا قرضي، ما يدرون تمام لولا من تقول له يا ترى هذا ربا. سهواي ناس تدان من المصرف، تأخذ قروض من المصرف، بس يدرون ربا؟ ما يدرون ربا، عبالهم مو ربا اصلا، ما سامعين بهذا انه من الربا، بل اذا تقولهم راح يستغربون ويستهجنون من عندك هذا الكلام، فذولا جاهلين بالموضوع. ثم علم بالحال فتى، اذا هسه درى وقال لا انا خوب ما ادري كنت سابقا حرام، انا ما ارتكب الحرام، فتى حل له ما اخذه. اللي اخذ سابقا حلال عليه، وعليه ان يتركه فيما بعد، فيما بعد يا بعد، بعد علمه بالحكم وبعد علمه بالموضوع. واضح اعزائي؟ شنت ما تدري ذنب ما عليك، رفع عن امتي ما لا يعلمون، هسه من دريت بعد لا تكررها ولا ترتكب نفس المحذور. قال ولو ورث مالا فيه الربا، ورثت اموال من ابويه، وادري بابوي كان يشتغل بمعاملات ربويه، بعض المعاملات عده ربويه، فان كان مخلوطا بالمال الحلال فلا شيء عليه، طبعا عليه بس خمس، هذا بالعبادات راح تاخذه، فلا شيء عليه في ذلك. وان كان مميزا، واما لو كان مميزا عنه، المال الربا يختلف عن الاموال الحلال، انا ادري اموال الربا اللي عند والدي هي بالقاصة بالخزينة، فمميزة ادري بها، هي هاي الاموال اللي كان يتعامل بها معاملة ربوية، مميزا عنه وعرف صاحبه رده اليه، ارجع الاموال لاصحابها اقول لهم هاي ابوي كان ياخذ من عندكم ربا، هاي تفضلوا ارباحكم اللي كنتوا تدينون من ابوي، وتاخذون وتطون الابوي زيادة على ارباح على الديون اللي يقرضكم اياها. وان لم يعرفه، ما يدري من صاحبه، ادري ابوي هاي الاموال اموال ربوية، هاي الارباح اللي محصلها بهاي القاصة هي اموال ربوية، لكن ما اعرف اصحابها منه، حج محمد وحج حسين وحج علي، ما ادري اني ذول منين. وان لم يعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك. شنو حكم مجهول المالك؟ اللي هو وجوب التصدق به باذن الحاكم الشرعي، هذا حكم مجهول المالك، انه تصدق بتلك الاموال نيابة عن اصحابها. واضح اعزائي؟ مسألة 151، الدين اما حال واما مؤجل، الدين على قسمين، الحال هو ما ليس لأدائه وقت محدد، هاي المصطلحات يستعملوها بس بالحوزة، برا عند العوام ما يعرفون هذا الحكي. الدين اكو دين حال، وهذا دائما نستعمله، محتاج لعشر دنانير تعطيني عشر دنانير، تعطيني عشر دنانير، بس ما حددت لك تاريخ، ايش قد تمداين اخوك وصديقك وجيرانك، ما يقول لك وقت، بس يقول لك محتاج لهيش مبلغ، تعطي مبلغ، حتى على مستوى العائلة تصير هاي الأمر، تمام لولا؟ هذا يسموه دين حال،
وهو ما ليس لأدائه وقت محدد، خلوها بين قوسين. وأما لا مؤجل وهو بخلافه، شنو يعني مؤجل بخلافه؟ يعني بأجل دايني 10 دنانير منها إلى ما أستلم الراتب مالي رأس الشهر، أو أنطيك إياهن يوم 1 رمضان، أو إلى آخر. المهم أحدد تاريخ التسديد، يسموه دين مؤجل بأجل. واضح؟ قال المصنف: وإذا كان الدين مؤجلا بأجل، اتفقنا منا لمدة منا شهر رمضان، لم يحق للدائن أن يطالب المدين بأدائه قبل حلول الأجل. إذا أنا داينت وقال لي منا إلى شهر رمضان، ما يصير قبل شهر رمضان أجي أداعي قبل حلول الأجل، يعني هو مرتب حاله على أنه يسلمني أنا بشهر رمضان. وإذا أراد المدين وفاء دينه قبل ذلك، فليس للدائن الامتناع عن القبول في أي وقت كان. هو صحيح من الدائن قال لي إلى شهر رمضان، والله مكن قبل شهر رمضان وجاب لي اياهم في شهر رجب أو في شهر شعبان، وقال لي تفضل هذا المبلغ اللي دانيتني، أشكرك جزاك الله خير. فهل يصير أنه أنا أعترض؟ قال: فليس للدائن الامتناع عن القبول في أي وقت كان، كنت تأخذ فلوسك وتنتهي القضية. واضح أعزائي؟ مسألة 152 يأتي الكلام عنها إن شاء الله في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم.